وآله الميامين. كنا هم في الكلام حول جوازهم انفرادهم على المقتدي في صلاة الميت عن الجماعة وعن الإمام، وقلنا عفت الجزين رضوان الله تعالى عليه بالجواز، وهو المشهور لدى العلماء، وتوقف فيها السيد الأعظم رضوان الله تعالى عليه في سورة واحدة، وهو ما إذا كان المأموم ناويا على الانفراد من أول الأمر. في الواقع استدل على جواز الانفراد بأدلة، منها الإجماع، ومنها ما ورد من الروايات في موارد خاصة فيها، حيث دلت تلك الروايات على جواز الانفراد بل في حال في لأجل ضرورة، لأجل أمر مهم، أو بل لأجل أن الإمام قد أطال الصلاة ونحو ذلك، ويستفهم ثم بعد ذلك يثبت بذلك الحكم العام في جميع الموارد. أما الإجماع فمرفوض من جهتين: الجهة الأولى أنه إتمام الإجماع التعبدي في البين دونه خرط القطع، إذ ذكر في كلمات الفقهاء أدلة أخرى بل غير الإجماع، مثل هذه الروايات التي أشرنا إليها وغيرها من الأدلة، منها الإجماع الأستغفر، منها الاستصحاب، أنه قبل أن يدخل المقتدي مع الإمام في الصلاة كان مخيرا بين أن يتم الصلاة بالاقتداء وبين أن يتم الصلاة منفردا. بل وهذه الحالة نستصحبها بل بعد دخوله الصلاة، فروايات واستصحاب مع وجود ذلك إتمام الإجماع تعبديا دونه خرط القطع. وجهة ثانية أنه استفيد من كلام الشيخ الطوسي قدس الروح في المبسوط أنه غير مقر بهذا الإجماع، فالإجماع ليس المهم في الإشكال في الإجماع هو الأول، وهو أنه إتمام وإحراز الإجماع التعبدي مع وجود هذه الأدلة في كلمات العلام، هذا مشكل جدا. وأما الاستصحاب فقد رفضناه في الجلسة السابقة باعتباره أنه موضوع مختلف في زهال اليقين، الموضوع هو شخص غير داخل في الصلاة، غير بادع الصلاة مع الإمام، وها هنا بل موضوع ضمان الشك هو الشخص المقتدي والمعتم هذا بالصلاة بالإمام في الصلاة، فبين الحالتين فرق، فأصبح الموضوع مختلفان، فإذا اختلف الموضوع فلا يجري الاستصحاب. والعمدة هذا في جواز هذا المعنى، وهو جواز الانفراد، جواز الانفصال من الإمام، بل هناك روايات، أهمها روايتان، إحداهما الرواية الثالثة معتبرة، بل معتبرة الحربية بسند الشيخ الطوسي قدس الروح، الرواية الثالثة باب 64 من أبواب صلاة الجماعة، بل رواية معتبرة. سأل الراوي الإمام سلام الله عليه أنه كان الإنسان خلف إمام مطلقا، كان التحك من أول أو كان التحك في الأطنام، كان مع الإمام والإمام أطال التشهد أطاب شتوى طويل، وهذا الشخص بعاجة بل قال عليه له أن يسلم، وإذا أهب فيذهب إلى شغله ويترك الإمام مع جماعته. والرواية الثانية رواية رابعة من نفس هذا الباب، وهذه رواية هذا سندها ينتهي إلى ابن أبي المعزة. أبي المعزة هو اسمه حميد بل وهذا بل الشاب مكنى بهذه الكنية شخصان، بل أبي معزة بل أولا يظهر من بعض نسخ الوسائل ضبط هذا اللفظ بأبي المغرى بالغين المعجمة. وطبع حديثة للوسائل أيضا أبو المغرى بالغين، وهذا على ظاهر اشتباه الموجود في المصادر الرجالية، وكذلك مصادر روايات أبي المعزة بالعين وليس بعم بالغين، هذا أولا. ثم يوجد مكنى بهذا الشخص بل اثنان، أحدهما يلقب بالصيرفية والآخر يلقب بالخفاف. ومقتضى القاعدة الأولية في فن الرجال أنه أي اختلاف هذا في اللقب في الكنية هذا ونحو ذلك يقتضي التعدد، فمقتضى هذه القاعدة أنه أبو المغرى أبو المعزة الخفاف غير أبو المعزة أو المغرى أو بل الصيرفي. وفي المقام الظاهر أنه الصيرفي في معين لم يذكر هذا اللقب، هذا في سند الرواية. والقرين على ذلك أن ذلك الآخر الخفاف لم يذكر في كتب الرجالية والمصادر أنه له أصلا، يعني كتاب بحيث يكون مرجعا لمحدثين من للمحدثين من علمائنا الأبرار. وهذا السير فيها له بل أصل، وهذا السير فيها يلقب بالعجل، هذا من بني عجل، وعجل هذا ليس بالنسب هو بل بالموالات، أنه مولى بني عجل وليس به من بل أولاده من قرائبه من حيث النسب. كيفما كان هذا الشخص العجلي الصيرفي سقط، فبكرينة وجود الرواية عنه وأنه أن له أصلان يعتبر كرينة على أنه هو العجلي الصيرفي فتصبح رواية هذا معتبرة. فإذا كانت رواية معتبرة وهي دلت على أنه يجوز للمقتدي أن ينفصل من الإمام متى ما أحب. من هاتين روايتين مضافا إلى روايات الأخرى الواردة التي دلت على جواز الانفصال من الإمام هذا في حالات مختلفة، نستفيد قاعدة. مفاد هذه القاعدة أن معنى الائتمام ليس أن يكون المقتدي مع الإمام من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، أو من أول انتصاله بالإمام التحاكه إلى تمام الصلاة، بل يكفي في تحقق معنى الاقتداء ومعنى الاتباع أن يكون المقتدي أصبح مع الإمام ولو في جزء من الصلاة. فإذا هذا معنى الائتمام، وليس معنى الائتمام هو أنه لابد أن لا ينفصل من حين الاتصال إلى أن يفرغ الإمام، ليس هذا معنى الائتمام. بقي هذا إشكال واحد، وهو أن هذه أدلة وهذا النقض والإبرام الذي طرحناه في خدمتكم هذا وارد في الصلاة اليومية، وأنت تجرها إلى صلاة الميت هذا من عين حل ذلك هذا ببيان مفاده أنه لم يتعرض الآئمة وكذلك أصحاب الآئمة وكذلك الرواة عن الآئمة لم يتعرضوا للسؤال عن أحكام الجماعة في صلاة الميت، فإن لم نأخذ منها فتصبح صلاة الميت كأنه بمقتضى العصر يجوز فيها كل شيء مثلا أو بل نحو ذلك من الحكم. وثانيا أن هناك سيرة من المتشرعة قولا وفتوى أنهم يحملون هذا صلاة الميت على صلاة اليومية في أحكام الجماعة، فنفت تلك الأحكام المذكورة في صلاة اليومية إلا ما إلا موردان، هذا تبدو نفس تلك الأحكام تعم صلاة الميت، موردان أحدهما حيث يكون دليل على أن هذا الحكم مختص بجماعة صلاة اليومية مثل بعض الأحكام هذا في صلاة الجمعة، باعتبار أنه هناك صلاة الجماعة صلاة الجمعة لا يتسعه منفردا، فلا يصير للإنسان أن ينفرد من الإمام وهو في صلاة الجمعة، ما إلى معنى هذا، فإن لأنها لا تصح ولا تتم إلا جماعة. ومورد آخر حيث نشك، هذا في أن هذا الحكم هذا مشمول للسيرة من المتشرع أو لا، لأن السيرة دليل لبي يؤخذ منها القدر المتيقن، فإذا كان القدر المتيقن فإذا الأحكام الحالات المعروفة ولا مبتلى بها عادة هذا للمسلمين في تلك الأحكام هذا نسحب أحكام الجماعة من صلاة اليومية هذا على صلاة الميت. ولا شك في أن الالتحاق في الأثناء أو انفراد في أثناء الصلاة هذا من أبرز ما يبتلى به المؤمن المسلم في صلاة الجماعة، سواء كانت الجماعة في صلاة اليومية أو تكون صلاة في غير صلاة اليومية كصلاة الميت. وبهذا البيان تبين أنه لا فرق هذا بين أن يكون المعموم مناويا الانفراد من أول الأمر أو لم يكن ناويا، فإذا الذي نلتزم به هو ما عليه المشهور من جواز الانفراد وجواز الانفصال مطلقا ولو كان المقتدي ناويا من أول أمر، خلافا لسيدنا العظم على الله درجاته في عليين حيث هذا توقف فيما إذا كان مقتدي ناويا الانفراد من أول الأمر. وللكرم متابعته والحمد لله رب العالمين.